أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وبعد، يا إخواني الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معي لكم وثيقة نادرة وبشارة باهرة من سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام، يقول فيها عليه الصلاة والسلام لما جاءه أمثالكم من طلبة العلم والخير، جاءه قبيصة ابن المخارق فقال له عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا قبيصة؟ اللي جابك هن؟ فقال: يا رسول الله، وهن عظمي ورق سني، فقلت: أجي أتعلم منك الدين يا رسول الله. اللهم صل عليه. يا قبيصة، ما جاء بك؟ قال: يا رسول الله، وهن عظمي ورق سني، فقلت: أجيء أتعلم ديني منك يا رسول الله. فقال: يا قبيصة، أبشر 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 يا إخو، أبشر أبشر، فوالله ما مررت بحجر ولا مدر ولا شجر إلا استغفر لك الواحد الأحد. استغفر لك الله. شوف أنت جاي من مسافة قد إيه، كل شجرة مررت عليها وكل حجر عبرت من عليه يستغفر لك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين. اللهم أمين يا رب العالمين. نحن في هذا الدرس، درس السبت، وفي هذه الليلة المباركة، نتحدث عن أمر عظيم جدا. هذا الأمر هو الأمر الذي يبحث عنه قرابة 6 مليار إنسان يسكنون الأرض الآن. إذا قلنا الأرض الآن فيها 6 مليار إنسان، ما من إنسان على ظهر الأرض، مسلم أو كافر، مثقف أم جاهل، مدني أم بدوي، ما من أحد على ظهر الأرض إلا ويبحث عن كيفية راحة باله، كيف يريح نفسه، كيف يسكن، وكيف يبعد الشقاء عن صدره. وهذا لما كتب الشيخ القرضاوي رسالة قصيدة طويلة جدا عن السعادة، قال فيها: أمل إليه هفت قلوب الناس في الزمن التليد، أمل له غور القديم كما له سحر الجديد، أمل إليه سعى الملوك كما إليه رنى العبيد، وتزاحموا كالهيم في البيداء يقتلها الظما عند الورود، فمشرق ومغرب وكلاهما يرجو البعيد، عادوا وكل سؤالهم أين السعادة والسعيد. الناس كلها تسأل. الإنسان يصاب بزلل ويصاب بخلل ويشقى عندما يتوهم أن الشقاوة ستأتيه بسعادة، ولذلك على الإنسان أن يطارد الوهم بالعلم. ومأساة أهل جهنم يا إخوة هي في هذه النقطة، في العلم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب. لذلك مولانا الشافعي له كلمة قال: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أنت العلم يدل، أنت هل يمكن أن تشتري راحة البال بالذهب والفضة وأموال الدنيا؟ لا يمكن. راحة البال أغلى من الذهب وأغلى من الألماس وأغلى من الدنيا مجتمعة. راحة البال شيء كبير جدا، أنت لا يمكن أن تشتريه، لا يمكن أن تبذل فيه أموالا حتى تقول هذه ستأتيني براحة بالي. لا، راحة البال تحتاج إلى غواص ماهر يتقن اكتشاف اللآلئ من بحر الحياة التي يمكن للإنسان أن يهدأ بها وأن يرتاح باله فعلا بسببها. ولهذا يا إخوة كانت هذه المحاضرات بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على محمد. أين راحة البال؟ راحة البال ما هي؟ أن الإنسان تكون عنده القدرة إنه يحجب الألم أن يقتحم. الألم موجود، ومرة قرأت في الأدب الصيني كلمة جميلة جدا، لا أدري هل تعرفونها أم لا، لكنها عظيمة وعميقة. يقولون أنت لا يمكن أن تمنع طيور الهم من أن ترفرف على رأسك، مستحيل. لا يمكن أن تمنع طيور الهم من أن ترفرف على إيه، لكنك تقدر على منعها من أن تعشعش في عقلك. تقدر على هذا، إنك تمنعها من أن تعشعش فين؟ في راسك. راحة البال إن الإنسان يكون هادي مطمئن من الداخل، لا يضطرب ولا يتزلزل. هذه راحة البال، هذه راحة البال ليست بالمال، وإلا لو كانت تشترى بالأموال لكانت جبال الذهب والفضة أولى بالراحة، براحة البال من الإنسان. وليست بالجمال، لو كانت بالجمال كانت الطواويص أولى براحة البال من الإنسان. ولا بالقوة والرجال، وإلا كانت تبقى سباع الغاب أولى براحة البال من الإنسان. راحة البال إذن لا في الجمال ولا في المال ولا في القوة ولا في العتاد. راحة البال شيء آخر، شيء آخر تماما. نحن نتحدث في موضوع مهم جدا جدا يا إخوة. ليه هذا الموضوع؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يكون له إنتاج في الظاهر إلا إذا كان مستقر في الباطن، مرتاح. إذا كان مرتاح يقدر ينتج، إنما إذا كان فيه اضطراب من الداخل ما يقدرش يعمل حاجة. نحن الآن عندنا اضطراب، عندنا قلق. أقل حاجة أقول لك مش عارف أنام بالليل، أقل حاجة تعمل عندنا اختلال توازن على طول. الإنسان إذا اضطرب من الداخل لا يستطيع أن ينتج في الظاهر. جوته الألماني، الشاعر الألماني، له كلمة جميلة في هذا المعنى، يقول: من كان مطمئنا من الداخل قلما يحتاج إلى شيء من الخارج. ولا يمكن أن ينتج في الخارج إلا إذا كان مستقر من الداخل، مستقر، مطمئن، مرتاح، ينتج. وهذه كلمة قالها أديب العربية الأكبر مصطفى صادق الرفعي لما قال أيها الإمام، بيتكلم مع شيخ المسجد، يقول: أيها الإمام، إنك لن تستطيع أن تضبط الناس من خلفك إلا إذا ضبطت يقينك من قلبك، إلا إذا ضبطت اليقين من إيه؟ من قلبك. يقول إياك أن تصلح الفوضى من ورائك أن تضبط الناس من خلفك وتدع الفوضى في قلبك، ما تصلحش. يبقى أنت عشان ترتاح، عشان تهدأ، في أسباب تعينك على هذا. هناك أشياء يا إخو وقد أحصيتها بمدد من الله عز وجل وبقراءة متأنية في كتب أهل العلم، فوجدت 15 سببا لراحة البال وللاطمئنان وللسكون، وما من أحد يتعلق بواحدة منها إلا ملأ الله قلبه اطمئنانا وسلاما وراحة. فسمعوني الصلاة على سيدنا محمد. أول شيء يجيئك براحة البال والاطمئنان وأهم شيء هو الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى واستحضار هذا الإيمان. أنت الآن تقول يا عم إيش الكلام هذا بتاعك يا شيخ، ما احنا كلنا مسلمين ومؤمنين وما فيش عندنا راحة. لا، المطلوب تستحضر هذا الإيمان، تجيبه معاك. يعني إزاي استحضر الإيمان؟ يعني إذا أحسست بضعف لا أضطرب لأني مؤمن بالله القوي، إذا أحسست بفقر لا أتزلزل لأني مؤمن بالله الغني، إذا أحسست بذلة لا أهان لأني مؤمن بالله العزيز سبحانه وتعالى. نحن أهل إيمان فعلا، لكن الإيمان عندنا شعار، شعارتي الإيمان اللي أنا أريد الآن يا إخوة بعدما توحد الله أن نستدعي الإيمان المدعى عندنا في وقت الأزمة، نستدعيه نجيبه حتى نواجه الأزمة بهذا الإيه؟ بهذا الله يفتح عليكم بهذا الإيمان الذي عندنا. إذا استطعنا هذا إحنا الآن أمة مضطربة من جميع جنباتها. سر الاضطراب أن الإيمان عندنا ادعاء، وإلا لو كنا أهل إيمان حقيقي كان يجب أن نستحضر الإيمان بالله القوي. نحن أمة ذليلة، ولو كنا أهل إيمان حقيقي كنا نستحضر الإيمان بالله العزيز سبحانه وتعالى. أنت لك حق على الله تعالى ما دمت آمنت، ما دمت مشيت في حزب محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت لك حق على الله أن يملأ القلب بالاطمئنان. لكن عندما تستحضر هذا، مهما أخطأت، عندك أخطاء، عندك ذنوب، الله لا يمكن يا أخي أن يمنعك خير ما عنده بشر ما عندك. الرجل العرباوي البدوي اللي وقف قدام الكعبة، النبي اللهم صل عليه، سمعه بقول إيه؟ بيقول اللهم إنك تجد من تعذبه غيري، في كتير غيري يا رب، اللهم إنك تجد من تعذبه غيري لكني لا أجد من يرحمني سواك فارحمني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشر فقد خط في رحمة الله خوضا. قلت شوف الكلام، كلام بسيط، لا فلسفة ولا أزهر ولا شيء ولا دراسة ولا دكتوراه ولا وجع راس. الرجل قال أروح فين؟ أنت عندك ناس كتير تعذبه فعذبه، إنما تيجي علي اللهم إنك تجد من تعذبه غيري لكني لا أجد من يرحمني سواك يا رب العالمين. فقضية استحضار هذا الإيمان، الإنسان إذا كان مع الله، إذا كان متصل بالله فعلا، في اطمئنان. الدنيا تتزلزل، الناس تقول، الناس تحقد، الناس تتنافس، وهو مطمئن إلى الله تعالى. مرة قرأت يا إخوة في كتاب فتوح البلدان للواقدي أن لما غزا المسلمون إفريقية، تعرفين إفريقية اللي هي إيه؟ تونس. لما غزا المسلمون تونس كان في قائد المعركة واحد اسمه عبد الله بن أبي الصرح، وكان في الجيش عبد الله بن الزبير. قائد الكفرة كان اسمه إيه؟ قرقير، اسمه قرقير. فلما رأى كان هم كام الكفرة؟ كانوا 40,000 والمسلمين كانوا كام؟ 4,000. فلما رأى عدد المسلمين بنته بصت وقالت أنحلنيهم يا أبي، اعطهم لي، يعني لمهم لي بعد ما نخلص واعطهم لي هدية. فقال لا هم لك، بس كما قال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قالوا يا أتباع الصليب، ودخل. فقال الصحابة يا أهل القرآن، ودخل المعركة. معركة دارت وانتصر المسلمون وقتل جرجير هذا اللي هو القائد. بنته على رأس الجبل بتبص تشوف الناس. فبعد المعركة حصل يا شيخ كحيل خلاف، فالناس مختلفة. فإيه مختلفة؟ قالوا يختلفون من قتل جرجير الملك، من قتله مين، لأن كل واحد يقول أنا اللي قتلته، لأن من قتل قتيلا في الإسلام فله سلبه، فهذا ملك، كل واحد يقول أنا اللي قتلته. ها؟ فقالت قد علمت والله قاتل أبي، أنا عارفة اللي قتل أبويا مين. فبلغت الكلمة إلى مسامع عبد الله بن أبي الصرح، فأمر أن يمر الجيش كله أمامها حتى تطلع مين اللي إيه اللي قتل أبوه. فمر الجيش بأكمله فوصلت إلى عبد الله بن الزبير وأمسكت به وقالت هذا والله قاتل أبي. قال الواقدي ولم يكن هو من جملة المتنازعين، هو ما كانش خالص في الصورة، كان قاعد في جنب كده. قالت هذا والله قاتل أبي. قال الواقدي ولم يكن من جملة المتنازعين. فقال عبد الله بن أبي السر هلا أخبرتنا، يعني ليه ما قلت لناش من الأول وريحتنا، هلا أعلمتنا؟ قال ويلك، قد علمه الذي قتلته من أجله. قد علمه الذي قتلته من إيه؟ قالوا أنا أقول لك ليه، أنا عامل هذا لله تعالى. أنت لما تكون مخلص لله تعالى، لما تكون حركتك موصولة بالله تعالى، لما تكون مؤمن فعلا بمعية الله وبإشرافة الله الذي لا يخبو سناه على أي ذرة في الأرض أو هدأة في السماء، هذا يجعل الإنسان يرتاح. فأول شيء يجلب لك راحة البال إيه؟ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، لا بخس ولا رهق، هذه أول شيء. طيب تاني شيء يا مولانا الشيخ، تاني شيء الثقة في سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا ثاني شيء يريح باله، هذه الثقة في النبي اللهم صل عليه. أي شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تثق فيه وأن تنفذ، حتى لو كان أنت شايف أن الكلام ده ممكن يأثر على سمعتك، على مصلحتك، على كذا، لا بأس اعمله. الصحابي اللي جاء إلى خاله وقال يا خال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، النبي إيه؟ نهى عن شيء كان بينفعنا. قال يا ابن أختي لكن طواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لنا وأنفع لنا. أنت تثق بالمعلم الذي علمك، أفلا ينبغي أن تثق بمعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، بالمعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام؟ هذه الثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام تجعل القلب مطمئن ومرتاح. وإحنا عشان نجيب الثقة دي نجيبها إزاي؟ نجيبها بإدمان الصلاة عليه الصلاة والسلام. يا إخوة والله العظيم أنا أقول لكم بصراحة، أنا حزين جدا عندما أرى ألسنتنا جامدة ويابسة وناشفة من قلة الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. أنت شوف النبي بيقول لي اللهم صل عليه، إن الله أوكل بقبري ملكا، في ملك متوكل بقبر النبي اللهم صل عليه، إن الله أوكل بقبري ملكا أعطاه أسماء الخلائق من آدم إلى قيام الساعة، فما من عبد يصلي ويسلم علي إلا قال لي الملك يا محمد فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك، أثبت اسمك في سجل التشريفات، حط اسمك عند النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تبعت سلام لواحد رئيس ولا واحد مسؤول وقول لك سلامك وصلي يا سيد، تطمئن ترتاح. لما سلامك بقى يوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه الصلاة والسلام. لما الرجل قال له اللهم صل عليه، قال له يا رسول الله أصلي عليك طيلة الليل، طول الليل أعود أصلي عليك، قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك، الهم اللي انت فيه يروح بكثرة الصلاة والسلام عليه. ذلك قال القاضي عياض إذا كنت في هم وضيق وحزن فصل على المختار من آل هاشم فإن الله يأتيك بالفرج. إذا كنت الشاعر كان يقول، شاعر صالح يقول وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم هم تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي، وصل على النبي فكل هم يزول إذا تصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل هم يزول. والله أحد إخواننا في الله تعالى في مصر، أحد أحبابنا في الله عز وجل، واحد حرامي سرق عربيته، حرام وده أستاذ في الجامعة محترم، سرق عربيته، قال أعمل إيه؟ رحل كل أقسام الشرطة ما في فيد. قل والله قلت طيب احنا سمعنا الشيخ بيقول اللي يصلي على النبي ربنا يفرج كرب، أما صلي عليه، أما صلي عليه، ماشى في الشوارع يا عيني، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. والله هذه الواقعة أنا عاينت صاحبه، والله أنا عاينت صاحبه، قال ماشى في أخونا هذا ماشى في الشارع، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، صلي على. فماشي، ففي واحد بتاع مرور بقول انت مالك يا عم اهبل مالك، قال والله العربية بتاعتي اتسرقت، وكان شيخ قال لنا نبقى نصلي على النبي هيتفرج الكرب والهم، ادي احنا شغالين، ادي احنا شغالين يمكن تتفرج. الرجل قال له بتاع المرور قال له رقمها كام، فكتب له رقمها، كتب له رقم الايه العربي هذا بتاع المرور، وقال له طب اديني كمان رقم التليفون المحمول بتاعك، اعطاه رقم المحمول. اخونا هذا الكلام مؤيدات ربانيه من الواقع. هذا اخونا اللي هو بتاع المرور اخذ رقم المحمول بتاع الرجل ورقم السياره وخلص شغله وروح، فقاعد مع مراته بتقول له في يعني، قال لها والله شفت النهارده استاذ في الجامعه، اخونا هذا استاذ في كليه الهندسه في القاهره، فبتقول له يا عبول والله انا شفت النهارده حاجه عجيب، واحد استاذ دكتور في الجامعه ماشي في الشارع قاعد يكلم نفسه، بقول له مالك؟ قال لي بصلي على النبي. فبتصلي، قال لي العربيه بتاعته راح، طيب قال له لو صليت على النبي الشيخ قال بتيجي، فدينا بنصلي. فالرجل قاعد مع مراته عادي في البيت، الواد ابنه الصغير ابن 10 سنين لقى الورقه محطوطه خدها يلعبها في الشارع، فنزل يلعب في الشارع لقى العربية اتدمبت الراجل الحرامي خدها وحطها اتدمبت بتاع المرور الحرامي خدها اللهم صل على سيدنا محمد وحطها اتدمبت بتاع المرور فرجع الواد لابو قال له يا بابا مش ده الرقم قال له تحت بيتنا ده تحت بيتنا العربية فنزل والله العظيم وجد السيارة اتصل بأخينا هذا يقول والله رحت لقيت السيارة عند بتاع المرور ده تنظيم بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت بس خليك واثق انت خليك مؤمن عندك كرب عندك زلزلة عندك متاعب فصلي كل لحظة عليه تمحى خطاياك على يديه وأنت يا مهموم إن أردت أن تكفى ما أهم بتا فاجعل له صلاتك الجميع واسمع لما أقول وكن مطيع اللهم صل عليه. يبقى أول شيء يجلب على الإنسان راحة البال إيه؟ واستحضار هذا الإيمان، إحنا كلنا مؤمنين. ثم ثاني شيء إيه؟ الثقة برسول الله، وهذه الثقة لا تترطب بها القلوب ولا تستقر في النفوس إلا بإدمان الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. رقم ثلاثة أداء الفرائض التي افترضها الله تعالى عليه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ترتاح لما تعمل تقوم بالصلاة التي فرضها الله تعالى عليه، والصلاة هي المدد. واستعينوا بالصبر والصلاة. قال سيد قطب في تفسيرها الصبر قد ينتهي، الواحد قد ينفد صبره، يقول لك أنا فد صبري يا عم، الصبر قد ينفد لكن تجيء الصلاة تعطي الإنسان مددا وطاقة واتصالا بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالصلاة تولد. الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني كان في صحراء وخرج عليه جماعة من اللصوص، خرجوا عليها فلما رآهم تيمم وقف صلى، تيمم وقف صلى، فلما رأوه يصلي هربوا طلعوا يجري. فقال له بعض، فقال يا بني أو ما علمت قول واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة مدد. والنبي اللهم صل عليه قال الصلاة شفاء، شفاء الصلاة شفاء. بس انت لما تدخل الصلاة عشان تشفى بالصلاة، مش تمثل حركات الصلاة وبس، انما تدخل وانت عارف يا دكتور كحير، وانت عارف ان هذه الصلاة سوف تكون سبب من اسباب تفريج همك وازالة كربك. فالصلاة، الصلاة يا اخو لا حظ في الاسلام لمن ترك. اللهم صل عليه. قال ما من مكبر يكبر في صلاته الا ملأ الله له ما بين السماوات والارض نورا. شوف انت، هذا مدد وهذا اتصال وهذا فيض عطاء من الله عز وجل. فالمحافظة على أداء الفرائض لا سيما المحافظة على الصلاة، اللهم صل عليه، تحترقون ثم تجيء الصلاة فتمسح ذلك، تمسح الهم، تمسح الغم، تمسح التنغيص، ثم تحترقون فتجيء صلاة العصر تمسح ما بين ذلك، ثم تحترقون اللهم صل عليه. يا أخي ليه تحرق في أعصابك؟ ليه تتعب في نفسك؟ أنت أمامك الله سبحانه وتعالى، أي وقت خلي بينك وبين الدخول على الله تعالى. هذا ثابت البناني يا إخوة، ثابت البناني هذا من كبار التابعين. جاءه رجل يطلب إليه حاجة، بقول له تعال توسط لي عندي الدكتور فلان. فخرج معه، قالوا فجعل لا يمر بمسجد إلا وصلى فيه ركعتين. ثابت البناني ماشي مع الراجل وكل ما يعدي على جامع يقوم يصلي له إيه؟ ركعة. كل جامع يعدي عليه لحد ما وصل للرجل اللي عنده الحاجة فكلمه فقضاها. فقال للرجل صاحب الحاجة: لعله شق عليك صلاتي ركعتين في كل مسجد. قال: نعم. احنا كنا واخدينك تصلي لنا ولا واخدينك تجيب لنا الحاجة؟ قال: نعم، انت فعلا شقيت علي، فانك انت كل من عد على جامع الله اكبر وتصلك ركعتين. قال: والله ما صليت الركعتين الا لاطلب من الله اولا ان يقضيها لك فقضاها لك الله تعالى. هو الذي قضاها. عندك حاجة أي إنسان تطلب منه حاجة، أنت أطلبها من الله تعالى أولا، مرغ رأسك لله تعالى أولا. هذا الشيخ الموفق ابن قدامة، يعني قلت لكم مرة إن هذا الرجل وقف عندي واحد يطلب منه فلوس، أعطول عليه دخل ما طلعش. وفي ناس كده، في ناس تحبك كده إيه بقائي، إنما إذا كان الحب يكلفها حاجة ما تحبكش ما تعرفكش. والشيخ أبو يعقوب بن السكيت يقول: من الناس من يحبك حبا ظاهر المين ليس بالتقصير، فإذا سألته عشر فلس ألحق الحب باللطيف الخبير. يعني هو يحبك يعني كده، إنما في مصلحة ولا شيء ولا يعني. الإمام علي يقول يعني جواد عن هذا، يقول: جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند زوال المال عنك بخيل. يعني جواد يقول لك لما مع أنت مستغني يقول لك: أي خدامة أي حاجة مرني والله أنا خدام، لأن أنت مستغني. وعند زوال المال عنك إيه بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل، ولكنهم في النائبات قليل. فهذا راح للرجل يطلب منه حاجة، دخل ما طلعش، بيحضر الدرس وتمام تمام. الشيخ راح فضل واقف ما فيش، فراح الشيخ صلى له ركعتين قضيت الحاجة. فقال إيه بيعلمنا احنا؟ قال: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اترك واقصد ربه تقضى ورب الدار كاره. اتركه واقصد ربه تقضى ورب الدار كاره. فالأمر الثالث أن تحافظ على فرائض الله عز وجل. ممكن ناخد كمان واحدة عشان لأن احنا عندنا 15، فهي سلسلة مهمة جدا. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. احنا مش عايزين نثقل على الإخوة لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فخلونا ناخد كمان واحدة بعد ما تعطروا أنفسكم بالصلاة على محمد. رقم 4، وهذه ذكرها الشيخ الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في أكبر أسباب راحة البال، هو ذكرها: البر والصدقة. دي أثرها خطير جدا. ماذا قال الله؟ إن الأبرار لا في نعيم. ماذا قال العلماء هنا؟ قالوا: الأبرار في نعيم في الدنيا قبل الآخرة. أنت في الدنيا في نعيم، ولذلك حديث النبي اللي أنتم بنحفظه كلنا: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. العلماء قالوا: الناس مفكرة إن في الجنة هيروحوا الجنة في الآخرة. قال: لا، قال ده هم في الجنة في الدنيا، هم في الدنيا في جنة، في جنة القرب، في جنة الحب، في جنة الاتصال بالله عز وجل. أنت إذا طلعت صدقة ولم تشعر براحة ولم تشعر بشرح صدر ولم تشعر بهدوء في البال، اعرف أن الصدقة دي مش مقبولة عند الله تعالى، لأن ربنا كريم لازم يعطيك حاجة في الدنيا كده. يعطيك إيه؟ يعطيك راحة بالك. والنبي اللهم صل عليه ماذا قال؟ شبه الكريم والبخيل بإيه؟ حديث اللي أنتم عارفين، النبي شبه الكريم والبخيل برجلين عليهما جبتان من حديد، هن درعين من حديد، فكلما أنفق الكريم
كلما ترحلت عنه ترحلت عنه حتى يخرج من هذا الايه من هذا القيد. وكلما يعني تماسك البخيل وتمسك بالدنيا كلما تضيقت عليه حتى يكاد يختنق بايه يختنق بهذه الجبة من الايه. ولذلك اضيق الناس نفوسا هم البخلاء واتعس الناس، حتى قال امام علي يعني احمق الناس البخيل. ليه يا امام؟ قال لان الاحمق يعيش عيشة الفقراء ويحاسب عند الله حساب الاغنياء. يعيش عيشة فقراء بس حسابه ايه؟ حساب غني. هيتحاسب عند الله حساب ايه؟ حساب غني. الفقير الانسان لما يكون بخيل مشكلة كبيرة جدا، ثقيل حتى على اهل بيته، واهل بيتي يتمنون ان يخلص منه. واستجرب مرة واحد الجاحظ بيذكر ان بخي ان رجلا فقير مسكين ذهب وقف على باب واحد من اغنياء البخلاء دول، فقال شيء لله، يعني مسكين طب حاجه، فهو يعني عنده اصل طويل الغني، فقال يا جوهر، هذا خدام عنده، قل لقنبر، هذا خدام ثاني، يا جوهر قل لقنبر يقول ليقود، يقول للؤلؤ، يقول للبخيل، يقول للمسكين، الله يفتح عليه. هذا ناس كتير عنده قدم كتير. يا جوهر قل لقنبر يقول للؤلؤ يقول لياقوت يقول للمسكين الله يفتح عليه. فالمسكين واقف اتحرق الرجل كل النشدة. فقال يا رب العالمين قل لجبرائيل يقول لإسرافيل يقول لميكائيل يقول لعزرائيل ياخذ روح هذا البخيل. هذا يعني هذا قال يا رب العالمين قل لجبرائيل يقول لإسرافيل يقول لميكائيل يقول لعزرائيل ياخذ روح هذا البخيل. لان الرجل فالانسان طبعا من اسباب راحه البال اذا وانشراح الصدر البر والصدقه. احنا اخذنا النهارده اربعه، اخذنا الايمان واستحضاره والثقه بالمعصوم عليه الصلاه والسلام واداء الفرائض والبر والصدقه. يوم السبت القادم ان اذن لنا الله بلقاء قادم سوف تكون المحاضره عقب صلاه العشاء بمسجد الامان عن راحه البال اين تجدها وكيف تحصل عليها. سألت الله جل ذكره ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم وأن يوفقنا جميعا للبر والتقوى وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وإلا بدعاء مقبول وإلا بعمل متقبل مبرور. اللهم املأ قلوبنا بالطمأنينة، اللهم املأ قلوبنا بالراحة، اللهم يا رب العالمين وصلنا بكل موصول يصلنا بك واقطعنا عن كل مقطوع يقطعنا عنك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين وإن كان قد وقع منا ما يليق بلؤمنا فافعل بنا ما يليق بكرمك. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الحضور والإنصات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وكل أخ في عنقه أمانة أن يأتي بخمسة يحضر معه الدرس القادم إن شاء الله. كل أخ من عندي الأخ منتصر أكبر أخ في المسجد إلى بقية الشباب إن شاء الله، إن شاء الرحمن، إن شاء الرحمن يا إخوة الانتخابات يوم الثلاثاء القادم، ويجب أن نشارك في الانتخابات ويجب أن ندلي بآرائنا في هذه الانتخابات. وإن شاء الرحمن يعني أنتم يعني المسجد لا يصح أن نقول انتخبوا من أو لا تنتخبوا من، إنما أنتم أعرف بمصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين والتيار التي اختارته الجالية الإسلامية في الانتخابات هذا العام. ممكن أن نتساءل فيما بيننا بهذا الشأن، فأرجو ألا نقصر في هذه الانتخابات يا إخوة. أصوات الشياطين والأبالسة كثيرة، فينبغي لأهل الحق أن يضعوا أصواتهم في هذه الانتخابات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.